الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. المطلب الثاني من المطالب المرتبطة بهذه المسألة بهذا الفرع هو: ما المراد من الكراهة التي ذكرها المشهور مقترنة بالجواز؟ قالوا: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان لكنه مكروه. ما هو مرادهم بهذا الكراهة؟ هل الكراهة بالمعنى المصطلح، بالمعنى الأخص كما يقال، يعني المرجوحية، أم الكراهة بالمعنى الأعم التي تشمل ترك الأولى، بمعنى أن على القول بأن السفر مكروه يعني أنه مستحب نعم، لكن البقاء والصوم أفضل، فلو سافر فعل مستحب لكنه ترك ما هو أولى به وهو الصوم. فما المراد إذن بالكراهة هنا؟ الكراهة بالمعنى الذي نفهمه وهو المنقصة والمرجوحية، أم الكراهة بالمعنى ترك الأولى؟ وحينئذ ما هو الأولى هذا المقابلة؟ ما هو الأفضل هذا الذي مقابل أن السفر مكروه؟ ما هو هذا الأفضل؟ وطبعا اختلفت أنظار الفقهاء تبعا لفهمهم من الروايات، أنه كما تقدم طائفتان من الروايات، فماذا يفهم من هذه الروايات ومن الجمع بينها؟ لأن كما قرأنا وقرأتم في الروايات بعضها تجعل مثلا الصوم أفضل من بعض الأمور الأخرى كزيارة الحسين، بعضها تجعل الأفعال الأخرى أفضل من الصوم كالحاج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله إلى آخره. فلذلك إذن نتيجة هذا الاختلاف في الروايات اختلفت أنظار الفقهاء، فمنهم من جعل السفر مكروها، ومنهم من جعل الإقامة أفضل من دون كراهة في السفر. قال الأفضل الإقامة والصوم، وقال الآخر السفر مكروه من دون تعرض لأفضلية الإقامة، وقال ثالثون ومنهم السيد الحكيم قدس سره بالاثنين معا، قال لعدم المنافاة، هذا كلامه، قال فمقتضى صحيح الحلبي أفضلية الإقامة من جهة إدراك الصوم، ولا يبعد أن يكون النهي عن السفر عرضا لملازمته لترك الأفضل. وقال في موضع آخر من كتابي، قال لا تنافي بينهما، نقول بأفضلية الإقامة والصوم وكراهة السفر، لا تنافي بينهما لإمكان كون الحضر أفضل وكون السفر فيه منقصة موجبة للكراهة. القول الرابع هو الذي لم يصف شيئا محددا بعينه أنه مكروه أو أنه أفضل، قال المسألة تبع الموارد. ومنهم مثلا صاحب الحدائق وتبعه المحقق النراق قدس سره، وكذلك بعض أساتذتنا تبعهما، مثل قال صاحب الحدائق إن ظاهرها أي الروايات الاختلاف في الأفضلية في بعض المواضع، وأن السفر في بعضها أفضل من الصيام، فإطلاق القول بأفضلية الصيام وكراهة السفر مما لا وجه له، لا نستطيع أن نقول هذا أفضل أو هذا مكروه بحسب الموارد، قد يكون هذا وقد يكون هذا. المحقق النراقي قال تقريبا نفس الكلام، وتبعهما بعض أساتذتنا، قال أن المستفاد من الروايات لا كراهة السفر بالمعنى الأخص ولا استحباب الإقامة بالمعنى الأخص، فإن الصوم يترتب عليه ثواب كبير، فينظر حينئذ هل هذا الثواب المترتب على الصوم الواجب أهم وأكثر، كما لو كان السفر لزيارة الحسين عليه السلام فإن ثواب الصوم أكثر بحسب ما نطقت الروايات، قال أم أن الثواب المترتب على المستحب الآخر الذي يتوقف على السفر أهم وأكثر كمشايعة المؤمن. ما أدري، يقول فينظر حينئذ لمن متوجه كلامه. إذا طبعا كلامه يريد يقول أنه نستنطق الروايات، هذا لا كلام معه، هذا اللي نقول، لكن حينما ظاهر كلامه يقول فينظر حينئذ، وكأنه بعد أنت يمك شوف في كل مورد يأخذ ثواب أكثر سوي، أنا لي أن أعرف أن أي فعل هو الذي فيه ثواب أكثر، ولا يعلمها إلا الله تعالى والراسخون في العلم. فينظر حينئذ، هذا قوله، إن كان إلقاء عهدة إلى الفقيه أو إلى المكلف، قال أنت في كل مورد شوف يا الأفضل سويكم، من أنا أعرف يا الأفضل حتى أسوي. فإذا لا، وإنما الرجوع إلى الروايات، الروايات قالت أقم وصوم إلا في كذا وكذا وكذا، فنحن إذن نقول أن الصوم في غير هذه الموارد المستثنيات، بعد أن جربنا على الخصوصية في الدرس السابق وقلنا لا نختصر على فقط هذه الموارد، إذن فهذا إذا وجد إشكال على كلامه دام ظله الشريف من هذه الجهة، قالوا فينظر حينئذ هل هذا الثواب المترتب على الصوم أكثر وأهم أم الثواب المترتب على الفعل الآخر. وإن من تخاطب بهذا الكلام هو للفقيه وللمكلف يعرف ما مقدار الثواب وأيهما أفضل، فالمفروض أن نقول أنه نشوف هذا المورد هل هو من المستثنيات فيقدم على الصوم، وإن لم يكن من المستثنيات فهو داخل في عموم تفضيل الإقامة والصوم. هذا إذن هو وهنا إشكال أورده بعض أساتذتنا أيضا دام ظله الشريف، فقال وحينئذ نسأل ما هو المستحب المزاحم الآخر، حينما تقول أيهما أفضل، السفر لأجل مثلا أمر راجح نشوف شنو هو أم الفلان، ما هو هذا الفلان الذي يزاحم السفر، هذا هو الإشكال. قال وحينئذ نسأل ما هو المستحب المزاحم الآخر، هل هو الإقامة المحققة لموضوع الصوم أم نفس الصيام مستحب فربما يستشكل بعدم معقولية اجتماع الوجوب والاستحباب إلى آخر كلامه. يقول حينما تقول انظر أيهما أفضل، الصوم أفضل أم هذا الفعل الذي أردت أن أسافر لأجله، واضح هذا السؤال. فيقول إشكال هنا، أنت ما هو هذا الصوم اللي تجعله طرفا للمقارن، صوم رمضان، صوم رمضان واجب، فما معنى هذا، غير معقول وغير مقبول، هذا الصوم واجب، فهاي الموازنة بين من أنت تسويه حتى تقول انظر ايهما افضل ايهما اكثر ثوابا اسوي، هو انت الطرف هنا هو صوم رمضان الذي هو واجب. هذا الاشكال. اذن يقول فربما يستشكل بعدم معقولية اجتماع الوجوب والاستحباب، صوم رمضان واجب، فما معنى تجعل طرفا للتفضيل وتقول ايهما، او حسب تعبيره فينظر حينئذ ايهما اكثر ثوابا، هل الصوم أكثر ثوابا أم هذا الفعل الآخر الذي تريد أن تسافر له، هذا حينئذ نشوف ياه الأكثر ثوابا نسويه. هذا بين مستحبين ممكن تصور، كلامنا الآن صوم رمضان أدنى وصوم رمضان واجب. فهذا الاستشكال الذي ذكره، لكن كما نعلم أن الإشكال لا موضوع له وزائل من أساسه، لأن الطرف الآخر المزاحم ليس هو الصوم، وإنما هو الإقامة لتحقيق موضوع الصوم. أنا مخير، أستطيع أن أقيم فأصوم أو أسافر إلى الفعل الآخر، فطرفي التفضيل مو الصوم حتى تقول أن الصوم واجب، وإنما الإقامة المحققة لموضوع الصوم. وهذا طبعا هذا أمر مو واجب بحسب مشهور، أستطيع أن أقيم فأصوم أو أسافر فأفطر، فيقول لك أقم وصم أفضل من أن تسافر للإتيان والقيام بالفعل الآخر. فالطرف المزاحم ليس الصوم حتى يقال بأن الصوم واجب، فما معنى جعله طرفا في المقارنة، لا، هو الطرف المزاحم الآخر الإقامة لتحقيق موضوع الصوم. وأي إقامة؟ هذه الإقامة التي مجتمع بها كل ظروف الصوم، فقط الحضر، وإلا افترض شخص مريض حتى لو بقي في بلده هو لا يستطيع أن يصوم، هذا هم خارج تخصصا ما له علاقة بالمقارنة، لأنه سواء سافر أو بقي هو لا يصوم، فهم الطرف ليس مطلق الإقامة، وإنما الإقامة قلنا محققة لموضوع الصوم. يعني قد يكون شخص لا تفرق إقامته عن سفره كما لو كان مريضا. هذا أخو ما معنى المقارنة بالنسبة له؟ هو حتى لو بقي لا يصح. فإذا الطرف المزاحم أو قل طرف المقارنة ليس الصوم، حتى يأتي إشكال بعض أساتذتنا الذي ذكره من أن الصوم واجب، فما معنى جعله؟ لا لا، هو طرف المزاحمة مع الفعل المستحب الآخر. الإقامة المحققة لموضوع الصوم، وهذه ليست واجبة. يستطيع أن يقيم فيصوم، الكلام على مبنى المشهور، يستطيع أن يقيم فيصوم أو يسافر فيفطر. فنقول له لا، مستحب إليك وأن تصوم خير لك، مستحب إليك أن تقيم فتصوم وليس أن تسافر وتفطر. إذن هذا المطلب الثاني المتفرع عنه. المطلب الثالث الذي يمكن أن نذكره هنا من المطالب قلنا المتفرعة على الفرع الأول، هو هذا الذي قيل من أن الكراهة تنتهي في اليوم 23، ما مذكورة في بعض المتون الفقهية، من أنه هكذا نص مسألته أنه يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان إلا لحج وعمرة وكذا وكذا، أو بعد 23 إذا أكمل 23. ما هو دليل هذا الكلام؟ وهل هو صحيح أم لا؟ فذا المطلب الثالث هو هذا، ودليله مرسلة علي بن أسباط التي موجودة عندكم في المجموعة، ورواية الفقه الرضوي غير الموجودة في المجموعة. مرسلة علي بن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس له. فإذا مضت ليلة 23 فليخرج حيث شاء. هاي بالمجموعة المطبوعة أمامكم، ورواية الفقه الرضوي ليست موجودة بالمجموعة. وكان أبو عبد الله عليه السلام يقول: إذا صام الرجل 23 من شهر رمضان جاز له أن يذهب ويجيء في أسفاره. فإذا دليل هذا مرسلة علي بن أسباط وما في الفقه الرضوي، واضح دلالة من الاستثناء أنه إذا انتهت ليلة 23 فإنه يرتفع هذا الحظر، هذا الحظر كراهة على مبنى المشهور أو منعا على القول الآخر، استثناء من الأصل. فأنت كيف فهمت الأصل؟ فهمت هذا النهي كراهة أو حرمة؟ يرتفعان في 23، لكن كما ترون المرسلة ضعيفة الإسناد من أكثر من جهة، من جهة الإرسال ومن جهة السند الموجود فيها. والفقه الرضوي أيضا ليس دليلا، لأنه كتاب فتوى وليس كتاب رواية كما كررنا كثيرا. فإذا لا يوجد دليل على تقييده هذا الحكم، هذا الحكم الذي هو الكراهة على المشهور أو النهي على ما قربنا على قول الأساطين قدماء، لا يوجد مقيد له في 23 لأن المستند ضعيف. ويتأكد بصراحة يعني حتى مستغرب أنه بعد 23 يعني هي قمة الروحية والمعنوية في شهر رمضان في العشر الأواخر، ذروة ما يصل إلى الإنسان المؤمن هو في العشر الأواخر، زين فكيف نستثير أن نجيز بالإفطار يعني في شهر رمضان بعد ساعة؟ كنت أستغرب وقت مبكر، كنت أستغرب هذا الذي يقال فالرسائل العملي طبعا. وإذا قلت أنه يمكن يكون دليل تسامح بأدلة السنن، ليس هذا مورده، ليس مورده هذا، ليس تسامحا بأدلة السنن أصلا خارجه، باعتبار أنه إذا حتى لو رواية ضعيفة ما دام المسخ وليست سنة أصلا، بالعكس تترك أنت عمل مستحب، مودة تلتزم بعمل مستحب، ثم يوجد هنا عمومات ناهية، أنت الآن تقيد عمومات ناهية سواء على النهي الفهمه أبو الصلاح والشيخ المفيد والطوسي أو الكراهة التي فهمها المشهور. زين فبهذا استغرب أحيانا صراحة يعني، لذلك احنا دأبنا في فقه الخلاف أن وضع علامات استفهام على مسائل مشهورية تراكم عليها الزمن وأصبحت مسلمات بس لما تجي تنفض الغبار عنها وتنفض الرماد لا تشوف حقيقة ما إلها أصل، ويجب أن نعيد النظر. وهذا أيضا درس لكم إن شاء الله تعالى، لأن في كل جيل من الأجيال أو في كل قرن من القرون كما يقول الحديث الشريف لابد من أن ينهض رجال لكي يعيدوا الحياة. أكو هيجي مضمون الحديث على رأس كل قرن، سموه لا على رأس كل قرن، لا جعل في كل جيل، في أكثر من جيل، فلا بد أن تنفض الغبار عن جملة من الأحكام كما رأينا كثير. ويحتاج إن شاء الله شجاعة علمية منكم، فهذه واحدة منها طبعا. ولا كيف يسوغ أن نفرط بصيام الأيام الأخيرة من شهر رمضان رغم وجود هذا النهي عنا لوجود رواية ضعيفة؟ تصلح الرواية الضعيفة لتقييد تلك الرواية؟ لا تصلح طبعا. لكن احنا دأبنا طبعا هو أن نعالج كلام المشهور وندافع عنه قدر الإمكان. فربما هنا أريد أقول دفاع عن المشهور، وهو أنه يمكن أن يفهم وجه لهذا الترخيص علما بالنسبة للبعض الذين ليس لهم الصبر والمطاولة لإكمال الشهر، فرفقا بهؤلاء ذولا أحدهم 23 يقول لك خلصت بعد آني وشلت، نقول له خويا بس أنت بالنسبة لك إذا صرت بعد حرج أنت الكراهة ارتفعت بالنسبة لك، حسب المشهور ترتفع الكراهة. فإذا هذا ارتفاع لفئة خاصة من الناس التي بعد تفقد المصابرة والمطاولة لإتمام الشهر، فنقول لزيادة لك أنت مرخص لا بأس سافر وأفطر. هذه الكراهة التي كنت تخاف منها أو المنع الذي كنت تخاف منه بحسب ما قربناه للشيخ المفيد والأبي الصلاح الشيخ الطوسي، يقال له أن هذا الحظر يرتفع عنك في 23 بينما ما توصل للشهر، ونخاف عليك لا تجزع وتفطر متعمدا، لك يجوز السفر اختيارا. يمكن أن نفهمها هكذا، بس يجب أن تكون مسألة واضحة بأنها تعالج حالة خاصة يصل الإنسان فيه إلى حرج، وهذا حد بعد ما يخالف، لهذا نسمح له. هذا يمكن أن يكون وجها إذا أردنا أن نفهم كلام المشهور ونأخذ به. إذن هاي المطالب الثلاثة المتفرعة بعد مطلبين اليوم ومطلب أمس حول أيهما أفضل، زيارة الإمام الحسين عليه السلام أم البقاء والصوم، هاي المطالب الثلاثة المتفرعة عن من؟ عن الفرع الأول، وهو هل يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا. الآن الفرع الثاني من الفروع، فروع مسألتنا، هي مسائل كما ترى، ليس وإن كان عنوانها مسألة بس هي مسائل في الحقيقة، كل مسألة تصلح أن تكون مستقلة عن المسائل الأخرى، بس عنوانها الجامع هو هذا أحكام الصوم في السفر، هذا عنوان الجامع. فالفرع الثاني الآن مرتبط بآخر مطلب، آخر مسألة درسناه، وهو السفر من الوطن إلى الخارج، وانتهينا إلى التفصيل أنه إن سافر قبل الزوال أفطر وإن سافر بعد الزوال صام. الكلام الآن في من يعود إلى وطنه، ما هو حكمه؟ فالفرع الثاني إذن صوم المسافر إذا رجع إلى وطنه، وما بحكمه؟ دائما نقول هذا الذي حتى لا يقال وطني هو محل إقامته أيضا أو محل عمله أو الأمور التي يصوم فيها. فهذا إذن هو الفرع الثاني بعد أن انتهينا من المطالب المتفرعة عن الفرع الأول. مقدمة طبعا وهي واضحة لكن حتى نهيئ المطلب، وهو أن الإنسان ما دام مسافرا يعني بعد في السفر فله أن يتناول المفطر، صح؟ فإن كان نوى العود إلى وطنه فما دام بعد خارجا يجوز له تناول المفطر، هذا منتهم منه الكلام. إذا رجع إلى وطنه ولم يتناول المفطر خارجا يستطيع أن يتم صومه أم يجب عليه أن يفطر؟ هذا هو موضوع مسألتنا. لذلك قيل، والقائل هو المشهور الذي دعي عليه الإجماع، أنه إن دخل قبل الزوال وجب عليه تجديد نية الصوم ويجتزئ به. موضوعنا ما هو؟ من عاد إلى وطنه وما بحكمه ولم يتناول المفطر. إذا تناول المفطر خارجا هذا حق، ما دام خارجا له أن يتناول المفطر. الكلام إذا لم يتناول، فإن دخل قبل الزوال وجب عليه تجديد نية الصوم ويجتزئ به، وإن دخل بعد الزوال فلا يصح منه الصوم ووجب عليه القضاء، وإن استحب له الإمساك بقية اليوم. هذا مطلب متفرع، أنه سلمنا هذا قبل الزوال وما تناول المفطر يقدر يجدد نية الصوم ويصوم، بعد الزوال لا يصح منه، لكن لا يصح منه يعني يتناول المفطرات، لا لا، يستحب له أن يبقى ممسكا وعليه القضاء طبعا، لأن بعد لا يصح منه الصوم. هذا إذن وكما هو واضح في أذهانكم بالتأكيد، أي واحد يسألكم تجيبون بهذا الجواب، لأن هو هذا القول المشهور للدعية عليه الإجماع. قال المحقق النراقي قدس سره، قال لا خلاف على الظاهر في شيء منها بين الأصحاب من هذه الأحكام، لا خلاف بين، فهو بالتأكيد محقق النراقي محقق ويعرف الأقوال التي بين يديه، فسقوله لا خلاف، لا خو يوجد خلاف، فالظاهر أنه كان يقول هذا الخلاف لا يعبأ به. من هو المخالف؟ المخالف اثنان على الأقل، ونشوف إن كان يوجد غيرهم أو لو لا، وإن لم يصرحوا لكن هذا كن هم يقولون هذا بناء على مبانيهم، كن يقول هذا، بس المصرح به اثنان إطلاقان مقابل تفصيل المشهور. المشهور قال بالتفصيل، إن قدم قبل الزوال جدد نية الصوم واجتزأ به، وإن قدم بعد الزوال لم يصح منه وعليه القضاء، لكن يستحب لو أن يمسك بقية اليوم وطبعا عليه القضاء. فمقابل هذا إطلاقه، الإطلاق الأول لابن زهرة الذي يقول لا يصح منه الصوم مطلقا سواء جاء قبل الزوال أو بعد الزوال، وطبعا يستحب له الإمساك على الاستحباب الذي ذكرناه. فإذن مقابل تفصيل المشهور يوجد إطلاقان، إطلاق لابن زهرة الذي أطلق عدم صحة الصوم له سواء قبل الزوال أو بعده، هذا كلامه، قال استحباب الإمساك للمسافر إذا قدم أهله، لم يفصل بينما قبل الزوال وما بعد الزوال، كل قادم إلى أي يستحب له الإمساك، لا يصح من الصوم وإنما فقط استحباب. لكن طبعا المشهور لم يعبأ بخلافه، وإما ضعفه أو أوله وقالوا هذا يقصد من قدم بعد الزوال، هو مطلق كلام الرجل، قالوا شئت أم أبيت، هذا يقصد من قدم بعد الزوال، وإلا فهو قول ضعيف مقابل الإجماع نرميه عرض الجدار. هذا إذن المخالف الأول الذي هو يقول بإطلاق عدم صحة الصوم. الإطلاق الآخر مقابل تفصيل مشهور وهو إطلاق إتمام الصوم والاجتزاء به من دون تفصيل بين من قدم قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا للشيخ الطوسي قدس سره، أطلقه في النهاية، مقتضى الإطلاق لا فرق، جاء قبل الزوال وبعد الزوال يتم صومه ويجتزئ به ما دام ما تناول مفطر وهو خارج بلده. نقرأ نص في النهاية، قال المسافر إذا قدم أهله وكان قد أفطر، هذا خارج موضوعا، فعليه أن يمسك بقية النهار تأديبا، وكان عليه القضاء، هذا منتهي من أخرجنا أصلا، وإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم، هذا محل كلامنا، ما تناول المفطر وهو خارج البلد، وجب عليه الإمساك ولم يكن عليه القضاء، فإن طلع الفجر وهو بعد خارج البلد كان مخيرا بين الإمساك مما ينقض الصوم ويدخل بلده فيتم صومه ذلك اليوم وبين أن يفطر، هو خارج البلد مخير يريد يحافظ على امساكه ويدخل ويجدد نية الصوم ويصوم، ويريد لا يتناول المفطر خارج البلد ويطم مفطر وليس عليه. وكما ترى كلامه مطلق، لم يفصل بين ما لو قدم قبل الزوال وبعد الزوال، لكن يقول طبعا في ذي الكلام يقول: والأفضل إذا علم أنه يصل إلى بلده أن يمسك عما ينقض الصوم، فإذا دخل إلى بلده تمم صومه ولم يكن عليه القضاء. ما دام تدري أنت راجع لبلدك، فإذا أمسك عن المفطرات حتى تجدد. وكلامه مطلق، ليس فيه تفصيل بين من قدم قبل الزوال أو بعد الزوال. هذا في النهاية. لكن العلامة قدس سره قال في المختلف: مراده تفصيل المشهور. كيف؟ قال: لأنه في المبسوط التزم بتفصيل المشهور. فإذا كلامه في النهاية هذا رغم إطلاقه يريد به تفصيل المبسوط. قال في المبسوط شيخ الطوسي: فأما إذا أمسك في أول النهار ثم دخل البلد وجب عليه الامتناع وتجديد النية إن كان قبل الزوال ولا قضاء عليه، وإن كان بعد الزوال أمسك وعليه القضاء. تفصيل المشهور في المبسوط أخذ بتفصيل المشهور. فلذلك إن العلامة قال يقتضي أنه يريد بإطلاقه في النهاية هذا التفصيل الذي ذكره في المبسوط. قال العلامة في المختلف: إن مراد الشيخ في النهاية ما فصله في المبسوط، وقد ذكر ذلك في التهذيب أيضا وهو خيرة المفيد هذا التفصيل. ولذلك أيضا تبعه المشهور وقالوا نحمل كلام الشيخ على التفصيل وإن كان مطلقا بحسب الظاهر، أو لا نحمله على ماذا؟ على أنه من قدم قبل الزوال وإن لم يذكره، بس ما دام قال تمم صومه يعني يريد هذا من قدم إلى أهله قبل الزوال. مثل قال صاحب الجواهر، قال: يجب تنزيله، كلام الشيخ هذا المطلق، على ما قبل الزوال، لأن نحن نقول المشهور قبل الزوال يتمم صومه، فهذا إطلاق الشيخ يقصد بما قبل الزوال. يجب تنزيله على ما قبل الزوال، وإلا كان محجوجا بما عرفت بل في محكي السرائر أنه مخالف للإجماع. الإجماع قائم على التفصيل. فإذا هذا إذا أصر الشيخ أنه يريد الإطلاق هو هذا كلامه مردود عليه للإجماع، وبما عرفته من الروايات اللي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. فإذا المحقق النراقي لما يقول لا خلاف، هذا الخلاف أكيد بين يديه، فلعله يريد يقول أنه هذا خلاف لا يعبأ به أو يؤول بما يوافق مقالة المشهور، واحدة من الثنين. لكن هل يساعد كلام الشيخ على هذه التأويلات أم لا؟ لا يساعد كلام الشيخ على هذه التأويلات. الشيخ يريد الإطلاق، ولذلك هو بقي مصرا على الإطلاق حتى في كتاب الخلاف أعاد الإطلاق نفسه. قال في الخلاف: وأما المسافر فإن كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به مطلقا، لم يفصل بين من قدم قبل الزوال أو بعد الزوال. فإذن في كتابه الخلاف الذي هو المتأخر مصر على الإطلاق الشيخ، فلا داعي إذن لأن نحمل كلام هذه التأويلات. بل أكثر من ذلك، هذا الذي لم يقولوه لكنه لازم يقولوه في المسألة التي طولنا بها وانتهينا منها، هو من سافر من بلده. أول ما بدأنا بها وذكرنا عددنا الأقوال وكانت 7، أحد الأقوال نذكركم به وهو أنه يجب عليه الإفطار حتى لو كان قبل الغروب بلحظة. هذا أخوة تذكروا لماذا؟ تمسكوا بعمومات، فمن كان على سفر فعدة من أيام أخرى، وعمومات لزوم الإفطار في السفر، وهذا كان أساطير القدماء عليه قالوا على أنه السفر ولو لحظة يلزمه بالإفطار تمسكا بالعمومات. فالمفروض وين هذولاك؟ وين هذولاك قالوا هناك بذلك القول؟ كن يستذكروا هنا، لأن هذا الذي رجع قبل الزوال خو هذا هم مسافر آنا ما من النار، فهذا ليش ما ذكرتوه هناك كما ذكرتموه هناك؟ فإذن المفروض أن كل الذين قالوا بهذا القول في تلك المسألة يقولونه هنا، لأن التزموا أن تذكرون هذا القول، ويتذكر بعض الروايات كرواية عبد الأعلى الذي قال ولو آن ما قبل غروب الشمس وجب على الإفطار، واستدلوا بعمومات الآيات الشريفة والروايات التي تلزم المسافر بالإفطار. جيد خالد، مثل ما استذكرت بمن سافر من بلدي نتذكر بمن عاد إلى بلدي، هذا هم آن ما من النار كان مسافر. ولمن نسب هذا القول هناك؟ أذكركم نسب إلى أعلام القدماء كوالد الصدوق والعماني والسيد والحلي وظاهر الإرشاد، مضافا إلى ابن زهرة. ابن زهرة رجل أنصف، قال هناك وقال هنا، هذا حق. فإذن هؤلاء كلهم المفروض أنهم يخالفون هنا لأنهم التزموا هناك بذلك الكلام، لكن لم ينسب طبعا هنا إلى أحد من هؤلاء هذا الكلام، والمفروض أن نأتي بكلامهم إلى هذه المسألة. إيش أريد بذلك؟ أريد أقول هذا الإجماع الذي جعلوه حجة، وجعلوه حجة على الشيخ، الآن ذكرون كلام صاحب الجوار يقول عن الشيخ، يقول يجب تنزيله على ما قبل الزوال، وإلا إذا أصر الشيخ على إطلاقه كان محجوجا بما عرفت بل في محكي السرائر أنه مخالف للإجماع. فهل الإجماع إذن متحقق هنا حتى نجعل سيفا مسلطا على الشيخ الطوسي؟ لن يتم لنا إجماع ورأينا المخالفين. إذن أريد أن أقول هنا أن الإجماع ليس متحققا، هذا صغرويا نتكلم، وإلا كبرويا خو يمكن الدخول في كونها مدركي والروايات موجودة إلى آخره. فإذا لم ينسب القول بالمخالفة هنا إلا إلى ابن زهرة وإلى الشيخ، فقد قال بالإطلاقين المتعاكسين، إطلاق لوجوب إتمام الصوم وإطلاق لوجوب الإفطار وعدم صحته، لكن رأينا أن الخلاف أوسع من ذلك بمقتضى أقواله. فإذا لابد من العودة المن إلى الروايات، لأن العمدة في الاستدلال هي الروايات، والروايات في المقام على طائفتين. لعلهم زودوكم بمجموعة الروايات أم لا، مجموعة هذا الفرع الجديد، أبواب من يصح منه الصوم باب ستة، ما وزعت عليكم، المهم إن شاء الله توزع عليكم. زين، فالكلام الآن محل الروايات التي نحن فيها هي أبواب من يصح منه الصوم باب ستة، من وسائل الشيعة الذي يريد أن يرجع إليها، والمفروض أنه تكون روايات إن شاء الله في المذكرة. الروايات سنجدها على طائفتين، الطائفة الأولى ما استدل بها على قول المشهور، والطائفة الثانية ما قيل أنها معارضة لقول المشهور. وراجعوا أنتوا المصادر وشوف الروايات التي استدل بها على قول المشهور، شوف أي رواية تصلح للاستدلال على المشهور. لا توجد رواية تدل على تفصيل المشهور إلا رواية واحدة، وإن ذكروا عدة روايات، لكن سنجد أن هذه الروايات ما ناظرة إلى تفصيل المشهور، وإنما غاية لو تمت دلالتها فهي ناظرة إلى أحد جزئي تفصيل المشهور. أما رواية واحدة دلت على رواية دلت على تفصيل المشهور واحدة فقط، وهي رواية سماع قال سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر، إلى أن قال إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، أفطر لأن جاء بعد الزوال وحكم الإفطار، ولا يأكل ظاهرا قلنا استحباب الإمساك تأدبا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء، وإن شاء الله تعالى طبعا قبل أن يشاء هو. فهذه تدل إذن الوحيدة التي تدل على تمام تفصيل المشهور. ارجعوا للمصادر وشوفوا الروايات التي استدلوا بها، غاية ما تدل لو تمت دلالته إما تدل على هذا الجزء منك أو على هذا الجزء، هاي اللي تدل على كلا جزئين المشهور. هل يمكن الاستناد إلى هذه الرواية أم لا؟ الرواية تواجه أكثر من إشكال في السند وفي المتن. أما في السند راجعوها، ففي سندها علي بن السندي صاحبنا هذا الذي فيه لازلنا قريب العهد به، علي بن السندي، وقد تقدم الكلام في وثاقته وهم لم يوثقوا، يعني على الأقل مثل السيد الخوئي أو الآخرين الذين يعني بعض أساتذتنا استشكلوا في توثيق نصر بن الصباح، هذا اللي ذكرنا أنه وثقه نصر بن الصباح وهو لا ينطبق على علي بن إسماعيل، ونصر بن الصباح لم يوثق أصلا حتى نعتمد على، احنا حاولنا معالجة، حاولنا معالجة توثيق، ساد اقتنعت به، حلينا هذا الإشكال الأول، ما اقتنعت به جماعة وصفوها بالمعتبر بأي وجه، بصراحة هم لم يعني يبينوا بأي وجه جعلوها معتبرة، كالسيد الحكيم مثلا ارجع لها في مستمسك العروة الوثقة مجلد الثامن صفحة 434 وصف الرواية بالموثقة، زين فيها علي بن السندي، زين هل اعتمد على هذا توثيق نصر بن الصباح؟ وهذا كم إشكال ورد في نصر بن الصباح، ما أدري كيف أجابه، ربما في المجلدات السابقة تعرض له وأنا لا أعلم يعني، لكن مهم أنه تسميتها بالموثقة مع وجود علي بن السندي الذي فيه هذه الإشكالات تحتاج إلى معالجة. فإذا الإشكال الأول من حيث السند على هذه الرواية الوحيدة التي تنطق بتفصيل مشهور، وهذا من حيث السند فيها مشكلة علي بن السندي. ومن حيث المتن في ذيلها قوله عليه السلام إنشاء، يعني مسألة كأنه التخيير بيد المكلف، إن شاء أن يصوم صام وإن شاء أن يفطر أفطر، فيتدل على التخيير ظاهرا وليس تدل على تعيين هذا التفصيل الذي قال به المشهور. واضح الإشكال؟ سيد الخوي أجاب عليه على هذا الإشكال، قال قدس سره، وهذا في المستند صفحة كم؟ المجلد 22 من الموسوعة السيد الخوي قدس سره، مجلد 22 صفحة 17، أو قل القسم الثاني من كتاب الصوم، كتاب الصوم يشغل مجلدين، جزء 21 و 22، هذا في الثاني مجلد 22 صفحة 17. السيد الخوي أجاب عن هذا الإشكال، ماذا قال؟ الإشكال واضح عندنا، مصدره ذيل قوله عليه السلام إن شاء، فيتدل على التخيير وكأنها تصبح من روايات الطائفة الثانية، الطائفة الثانية سنقرأها إن شاء الله تعالى، تقول بأن مثل هذا حكمه التخيير وليس حكمه هذا التفصيل الذي قال به المشهور. فإذن الرواية تلحق بالطائفة الثانية اللي هي الوحيدة التي تدل على تفصيل المشهور. أجاب السيد الخوي قدس سره عن هذا الإشكال، قال إن الظهور المزبور، ظهور إنشاء في التخيير، إنما يسلم لو كان التعبير هكذا فله صيام ذلك اليوم إن شاء بدل قوله فعليه صيام ذلك اليوم. قال اقرأوا ماذا قال الإمام عليه السلام، قال فعليه الصيام، وعليه تدل على الوجوب والتعيين، لو كان هذا التخير لافتهمته من كلمة إن شاء لكان الإمام ماذا قال، قال فله صيام ذلك اليوم إن شاء. فهي إذن ذي الإنشاء لا تدل على التخيير وإنما تدل على تعيين الوجوب، لأن الإمام قال فعليه. هذا ملخص جواب سيد الخوي، بس احنا نقرأ. قال إذن إن الظهور المزبور في الإشكال بأنه ظاهرة في التخيير هذا، إنما يسلم لو كان التعبير هكذا فله صيام ذلك، فله خطين جواب مو فعليه، أما التعبير بعلى فهو ظاهر في الوجوب، وحيث أنه لا يجتمع مع المشيئة، وإذا فعليه حملنا على الوجوب التعييني وإن شاء تدل على الوجوب التخييري، لأن لا يجتمعان، هاي شون يجيبها؟ قال وحيث أنه لا يجتمع مع المشيئة تعيين الوجوب من فعليه مع إن شاء، فلا بد إذن من حملها على المشيئة السابقة على دخول البلد. هاي إنشاء يقصد إنشاء قبل ما يدخل البلد، إنشاء أمسك عن تناول المفطرات حتى من يدخل للمدينة يجدد النية ويصوم، وإنشاء يتناول المفطر ويدخل بلده مفطرا وليس عليه حتى تلتئم ما عفى عليه. يقول فلا بد إذن من حملها على المشيئة السابقة على دخول البلد، يعني هو مخير ما دام في الطريق وقبل أن يدخل، بين أن يفطر يعني تناول المفطر خارجا فلا يجب عليه الصوم، وبين أن لا يفطر ويدخل البلد ممسكا فيجب عليه الصوم. فالمشيئة إنما هي باعتبار المقدمة وهو خارجان، وأن له اختيار الصوم باختيار مقدمته وهو الإمساك قبل الحضور، كما له اختيار الإفطار حينئذ لا باعتبار نفس الصوم. هذا التخير مو بلحاظ الصوم هو مخير بين أن يصوم ويفطر، لا، بلحاظ المقدمة هو مخير بين أن يتناول المفطر فيدخل بلده مفطر، وبين أن يمسك فيدخل ويجدد النية ويصوم. هذا قال لما عرفت من منافات المشيئة فيه مع الظهور. هذا إذن الذي قاله، لما عرفت من منافات المشيئة فيه مع الظهور ما دام في الطريق وقبل أن يدخل، بين أن يفطر فلا يجب عليه الصوم، وبين أحيانا يكون كلام مطول لكن هذا يبدو من المقرر يعني، وإلا الفكرة واضحة بسطرين. لماذا هذا الكلام الطويل؟ وهذا نشهده كثيرا في هذه التقريرات. إذن هذا هو جوابه قدس السر، وأصبح الإشكال واضحا والجواب. هل هذا الجواب يدفع الإشكال أم لا؟ لا يدفع الإشكال لأكثر من وجه. الوجه الأول قلنا في أولا إن قوله عليه السلام فعليه لا ينافي تخيير المكلف بين الصوم والإفطار، لأنه بلحاظ تحقق الامتثال وسقوط الواجب بهذا الفرد، فيمكن وصفه بالوجوب كسائر أفراد الواجب التخييري، فاستفادة الوجوب التعييني غير تامة. هذا الأول. الثاني حتى نقرر إن شاء الله نشرحه. ثاني، يمكن حمل الوجوب على المرتبة السابقة بأنه هو الذي كتبه على نفسه. يعجبنا الآية الشريفة كتب على نفسه الرحمة، آية المباركة، فأحببنا أن نأخذ هذا التعبير منها، بأنه هو الذي كتبه على نفسه وأوجبه، وفي طول هذا الوجوب أصبح واجبا تعينيا عليه، وإلا فهو بالخيار. ولعل هذا أظهر من حمل المشيئة على المشيئة السابقة، ولا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال. هذا إذن تقرير باختصار لما أريد أن أقول، أبين إن شاء الله لكم. أفراد الواجب التخييري كخصال الكفارة ثلاثة، يصح أن تسمي كل منها واجبا، مو بدليل أن تسمي واجب تخييري، هذا واجب، لماذا يسمى واجب وهو يستطيع أن يفعل غيره؟ لأنه يتحقق به امتثال ويسقط به الفرض فسمي واجبا. جيد، فإذا هنا فعليه ما ينافي كون الوجوب تخييريا، يعني إن شاء المكلف صام وإن شاء أفطر، إن شاء أفطر خلص عليه القضاء في يوم آخر، وإن شاء صام أجزأه وسقط به الفرض والامتثال. فبلحاظ إجزائه عن الفرض وسقوط الامتثال به يسمى واجبا، وإذا سمي واجبا أصبح متصفا بالوجوب، وصح قوله عليه السلام عنه فعليه، لأنه واجب كما تسمي الواجب التخييري واجبا. هذا إذن الرد الأول، ردنا واضح، لو نحتاج أن نصيغ تعبير آخر الوقت انتهى. المهم إن شاء الله صحيح، يعني واضح صحيح ما أدري، العلم عند الله تعالى، لكن إن شاء الله واضح. هذا الرد الأول، أنه فعليه باختصار قول الأسلام فعليه لا يتعين معناها في الواجب التعيين، أنه يتعين عليك وجوب الصوم، لا، يمكن أن يكون تخيريا، إما تصوم وإما تفطر، لكن لو صمت هذا الصوم واجب، ولأن يسقط به الامتثال، يسقط به الفرض ويتحقق به الامتثال. فهذه المنافات التي هرب منها بهذا الجواب نقول له لا داعي للهرب منها، لا تنافي بين فعليه وإن شاء، لأن إن شاء يمكن إذا شاء الوجوب يعني شاء الصوم يصدق عليه أنه واجب لسقوط الفرض به وتحقق الامتثال. فالمنافات التي ذكرها ليست منافات، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي أيضا ردينا عليه، أنه يمكن أن نفهم فعليه نعم الوجوب التعيين الذي ذكرته، لكن في طول مشيئته للوجوب، يعني بما أنه هو كتب على نفسه أن يختار الصوم فعليه أن يصوم، مو شخص مفترض ينوي الاعتكاف، هو ليس عليه لزوم أن يبقى في يمكث في المسجد ولا يخرج، بس في طول إيجابه هو على نفسه وجب عليه، فهذا لا ينافي الاختيار، وإنما في طول إيجابه على نفسه وجب عليه أن يصوم. وهكذا كل الأمور التي نقول فيها وجوبات وضعية، وجوبات وضعية، لأن هو أوجب على نفسه فوجبت عليك المعتكف، وهو لا يجب عليه المكث في المسجد، بس لما هو ألزم نفسه بالاعتكاف وجب عليه المكث وعدم الخروج. فهنا لما عندما يقول فعليه، هاي مو يعني حكم الإلزام بالصوم، لكن في طول اختياره لفرد الصوم دون فرد الإفطار فعليه أن يصوم. فإذن هذا الذي دافع به السيد الخوئي للرد على هذا الإشكال ليس تاما، والإشكال محكم، أنه هاي تدل على التخيير. هذه الرواية، الرواية الوحيدة التي يمكن أن يستدل بها على تفصيل المشهور، رأيناها لم تتم سندا إلا إذا تمت عندكم معالجة علي بن سندي، نحن طرحنا أطروحات ودلالة، أيضا يقول إنشاء، وإنشاء تدل على التخيير، والجواب الذي أجاب به السيد الخوئي ليس تاما قدس سره. هل توجد روايات أخرى يمكن نستدل بها على المشهور أم لا؟ هذا إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.